بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
نعم، أما ما يتعلق بكلام المؤلف عن عثمان رضي الله تعالى عنه، فعثمان هو الخليفة الراشد الثالث من الصحابة الأجلاء، واسمه عثمان ابن عفان ابن أبي العاص، واسمه عثمان ابن عفان ابن أبي العاص. وأبو العاص هذا اسمه الحارث، اسمه الحارث من عبد شمس، من عبد شمس من قصي ابن كلاب القرشي، من قصي ابن كلاب القرشي. قالوا كان يكنى في الجاهلية أبا عمرو، قالوا كان يكنى في الجاهلية أبا عمرو، فلما تزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي رقية، تزوجها قبل البعثة، تزوج رقية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنجبت له رقية ولدا سماه عبد الله، سماه عبد الله. فلما أنجبت له هذا الولد كني بعد ذلك بأبي عبد الله، كني بعد ذلك بأبي عبد الله، فهو يكنى قبل البعثة بأبي عمرو. فلما ولدت له رقية رضي الله تعالى عنها، نعم، سماه ولدا سماه عبد، سماه عبد الله، أصبح يكنى بعد ذلك بأبي عبد الله. وعثمان رضي الله تعالى عنه أمه اسمها أروى، أمه اسمها أروى بنت كريز، اسمها أروى بنت كريز، أيضا من عبد شمس، أروى بنت كريز. وأروى هذه بنت كريز أمها البيضاء بنت عبد المطلب، أروى بنت كريز أمها البيضاء أم حكيم بنت عبد المطلب، عمة النبي صلى الله عليه وسلم، بنت عبد المطلب يعني أخت، أخت أبي طالب وأخت عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. فتكون البيضاء عمة من؟ ها؟ فتكون البيضاء عمة الرسول صلى الله عليه وسلم. فتكون قرابة عثمان رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ابن بنت عمته، ابن بنت عمته صلى الله عليه وسلم. فعمة النبي هي البيضاء، والبيضاء لها بنت اسمها أروى، وأروى لها ولد اسمه عثمان، فعثمان يكون ابن أروى بنت البيضاء عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ابن بنت عمة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهو رضي الله تعالى عنه أيضا كان يسمى بذي النورين، يلقب بذي النورين، وذلك لأنه تزوج بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم، الأولى منهما وهي رقية تزوجها قبل البعثة، وتوفيت رضي الله عنها في السنة الثانية بعد الهجرة، توفيت في السنة الثانية بعد الهجرة في غزوة بدر. وكان علي، وكان عثمان رضي الله تعالى عنه لم يشارك في غزوة بدر، وإنما جلس يمرض زوجته رضي الله تعالى عنها، وجاءه البشير بنصر المؤمنين في بدر وهو يدفن زوجته رقية رضي الله تعالى عنها. وتوفيت رقية وهي بنت 20 عاما، وهي بنت 20 عاما. هذه هي الزوجة الأولى من زوجاته رضي الله تعالى عنه. ثم تزوج بعد ذلك أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وأم كلثوم هي أخت رقية من الأم والأب، لأن رقية وأم كلثوم بنتان لخديجة رضي الله تعالى عنها، بنتان لخديجة رضي الله تعالى عنها. وأولاد النبي صلى الله عليه وسلم الذكور والإناث كلهم أولاد خديجة رضي الله تعالى عنها، إلا إبراهيم رضي الله تعالى عنه، إلا إبراهيم رضي الله تعالى عنه، فهو ولد لمارية القبطية، فهو ولد لمارية القبطية. نعم، تزوج أم كلثوم ثم توفيت رضي الله تعالى عنها في السنة التاسعة للهجرة، في السنة التاسعة للهجرة. وعثمان رضي الله تعالى عنه ذكر المؤرخون وأهل السير أنه ولد في السنة السادسة من عام الفيل، ولد في السنة السادسة من عام الفيل، ومعلوم كما ذكرنا سابقا أنه أسلم على يد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وكذلك أيضا هو من الذين هاجروا الهجرتين إلى الحبشة، الهجرة الأولى والهجرة الثانية إلى الحبشة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال السفاريني رحمه الله تعالى في لوامع الأنوار البهية، قال عن عثمان: وبعده الفاروق من غير امترى، وبعده عثمان فاترك المرى، وبعده عثمان فاترك المرى، يعني فاترك الجدال. وفي هذا إشارة إلى إيش؟ إلى الخلاف في تفضيل عثمان على علي. فالسفاريني رحمه الله تعالى يقول: وبعد الفاروق عثمان فاترك المرى، يعني لا تجادل، لأن أمر أهل السنة استقر على تفضيل عثمان على علي، استقر على تفضيل عثمان على علي، وأجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على مبايعته رضي الله تعالى عنه من غير نكير، من غير نكير. وقال أبو الخطاب الكلوداني رحمه الله تعالى من أئمة الحنابلة، قال في داليته المشهورة يقول: قالوا فثالثهم، فقلت مسارعا، يعني هم سألوه، الناس يسألونه قالوا: من ثالث أبي بكر وعمر؟ قالوا فثالثهم، فقلت مسارعا، فقلت مسارعا: من بايع المختار عنه باليد، من بايع المختار عنه باليد. وفي هذا إشارة إلى إيش؟ إلى بيعة العقبة، إلى بيعة الرضوان. في هذا إشارة إلى بيعة الرضوان، لأن عثمان أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى كفار قريش، إلى كفار قريش، فلما استبطأوه رضي الله تعالى عنه وبلغهم أنه قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بايع النبي صلى الله عليه وسلم، أو بايع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم على القتال وعلى عدم الفرار، فبايع صلى الله عليه وسلم عن عثمان، وضع يده اليسرى على اليمنى وقال: هذه عن عثمان. فالحافظ الكلوداني رحمه الله تعالى يشير هنا في قوله: من بايع المختار عنه باليد، إلى بيعة الرضوان. ويقول أيضا: صهر النبي على ابنتيه ومن حوى، صهر النبي على ابنتيه، يعني على رقية وأم كلثوم، صهر النبي على ابنتيه ومن حوى، فضلين فضل تلاوة وتهجد. عثمان رضي الله تعالى عنه اشتهر بالتلاوة والتهجد في الليل، وذلك معروف من سيرته رضي الله تعالى عنه، وقد اختتمت حياته بذلك، اختتمت حياته بذلك. وكأن الحافظ الكلوذاني هنا يشير إلى ما قيل في عثمان، لأنه قتل وهو يقرأ القرآن ويصلي في الليل، بل إنه كان في يوم مقتله صائما رضي الله تعالى عنه، لأنه كان في أيام التشريق، لأنه كان في أيام التشريق في اليوم السابع عشر، قيل السابع عشر وقيل السادس عشر وقيل قبل ذلك، الشاهد أنه كان صائما ذلك اليوم. فكأن الحافظ الكلوذاني هنا يشير إلى قول القائل: ضحوا بأشمط عنوان السجود له، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، يعني يقطع الليل صلاة تهجدا وقرآنا، يقطع الليل تهجدا وقرآنا. ويشير أيضا يشير إلى قول القائل: تمنى كتاب الله أول ليلة وآخرها لاقى حمام المقابر. نعم، تمنى كتاب الله، وتمنى يعني تلا، تمنى يعني تلا. والدليل على أن تمنى بمعنى تلا هو قوله تعالى: إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. نعم، ألقى الشيطان في أمنيته، يعني إذا تلا القرآن ألقى الشيطان في تلاوته. فالشاعر هنا يقول: تمنى كتاب الله، يعني قرأ عثمان كتاب الله أول ليلة وآخرها لاقى حمام المقابر، وهو حمام المقابر هو إيش؟ حمام المقابر الموت، الموت هو حمام المقابر. فالحافظ الكلوذاني رحمه الله يشير إلى هذا، يقول: صهر النبي على ابنتيه ومن حوى، فضليني فضل تلاوة وتهجدي، أعني ابن عفان، أعني ابن عفان الشهيد ومن دعي في الناس ذو النورين صهر محمدي، أعني ابن عفان الشهيد ومن دعي في الناس ذو النورين صهر للنورين صهر محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. الكلوذاني رحمه الله تعالى قال في داليته المشهورة يقول: قالوا فثالثهم فقلت مسارعا: من بايع المختار عنه باليد صهر النبي على ابنتيه، ومن حوى فضلين فضل تلاوة وتهجد، أعني ابن عفان الشهيد، ومن دعي في الناس ذي النورين صهر محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال الحافظ حافظ حكمي رحمه الله تعالى صاحب سلم الوصول، قال أيضا عن عثمان: ثالثهم عثمان ذو النورين ذو الحلم والحياء بغير مين، يعني بغير شك ذو الحلم والحياء بغير مين، بحر العلوم جامع القرآن، منه استحت ملائك الرحمن. بحر العلوم جامع القرآن، منه استحت ملائك الرحمن، بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان، بايع عنه سيد الأكوان في كفه بكفه في بيعة الرضوان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد ذكر أهل الصحاح والمسانيد وعلى رأسهم البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى فضائل كثيرة عن عثمان، ولكن لعلنا نذكر بعض هذه الفضائل التي ذكرت في عثمان رضي الله تعالى عنه. فمنها أنه زوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من فضائله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا من فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع عنه بكفه في بيعة الرضوان. نعم. ومن فضائله رضي الله تعالى عنه أنه مبشر بالجنة، أنه مبشر بالجنة بدليل أنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في بئر أريس، لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأذن له ابن عباس وكان هو الحاجب، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. من فضائله رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن الملائكة تستحي منه، أن الملائكة تستحي من عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما جاء ذلك في الصحيحين، كما جاء ذلك في الصحيحين. ومن فضائله أيضا ما جاء في الصحيح أنه جمع المصحف على حرف واحد، أنه جمع المصحف على حرف واحد وهو الباقي على هذا الترتيب إلى هذا اليوم. ترتيب المصحف الموجود في هذا اليوم هو الترتيب الذي جمعه عثمان رضي الله تعالى عنه، وذلك لما كثر الخلاف بين الصحابة جاءه حذيفة ابن اليمان كما في الصحيح، جاءه حذيفة ابن اليمان فطلب منه أن ينظر في أمر القرآن وأن الناس اختلفوا فيه، فهؤلاء يخطئون أولئك وأولئك يخطئون هؤلاء، فجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على حرف واحد، على حرف واحد، وجمع المصحف بين دفتيه الموجود إلى هذا اليوم، وقال: ما اختلفتم فيه فاجعلوه على لغة قريش، وقال: ما اختلفتم فيه فاجعلوه على لغة قريش. إذن من فضائله رضي الله تعالى عنه أنه جمع القرآن، وإن كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه قد جمع القرآن قبله، ولكن الجمع الأخير بين دفتي المصحف الموجود في عصرنا الحاضر هو جمع عثمان رضي الله تعالى عنه. ومن فضائله رضي الله تعالى عنه ما ذكره البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم في قوله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يحفر بئر رومة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحفر بئر رومة فله الجنة، فحفرها عثمان رضي الله تعالى عنه، فحفرها عثمان رضي الله تعالى عنه. وقال البخاري أيضا بصيغة الجزم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان رضي الله تعالى عنه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان لما جهز جيش العسرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وعثمان رضي الله تعالى عنه قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 146 حديث، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 146 حديث، منها 16 حديث في البخاري ومسلم، منها 16 حديث في البخاري ومسلم، يعني في صحيح البخاري وصحيح مسلم رحمهم الله تعالى. وكذلك أيضا من فضائله ما جاء في البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. كنا لا نعدل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان. وإذا قال الراوي كنا في عهد النبي فيفهم من هذا الحديث أنه مرفوع، نعم مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والرفع هنا من المرفوع حكما أم من المرفوع صريحا؟ من المرفوع حكما، من المرفوع حكما، وقد يكون من المرفوع صحيح صريحا لأنه من باب التقرير، من باب تقرير النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر عنده شيء فسكت وأقره فإنه يكون من باب من السنة، من السنة المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يكون هذا من باب المرفوع صريحا من وجه، ومن باب المرفوع حكما من وجه آخر. أيضا من فضائله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري أنه صعد أحدا، أنه صعد أحدا وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان، نعم، فاهتز الجبل فقال أثبت أحد، نعم، فقال أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، عليك نبي وصديق وشهيدان. وفي هذا علم من أعلام النبوة، نبوته صلوات الله وسلامه عليه، وفيه دليل على أن عثمان وعمر سيقتلان، على أن عثمان وعمر سيقتلان وأنهما شهيدان، نعم، ودليل على أنهما شهيدان رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. أيضا من فضائله رضي الله تعالى عنه أن بعض الناس اشتبه عليهم أمر عثمان رضي الله تعالى عنه، بعض الناس اشتبه عليهم أمر عثمان رضي الله تعالى عنه، فقد جاء رجل من مصر في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم حاجا إلى مكة، فلما رجع مر بقوم وفيهم ابن عمر رضي الله تعالى عنه، فقال من شيخ هؤلاء؟ وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه، قال من شيخ هؤلاء؟ فقال ابن عمر، فقال إني سائلك عن ثلاث، فقال ابن عمر نعم سل ما بدالك، فقال أليس عثمان قد فر يوم أحد؟ قال نعم، قال أليس عثمان لم يشهد بدرا؟ قال نعم، قال أليس عثمان لم يبايع بيعة الرضوان؟ قال نعم، ولكن يعني أجاب ابن عمر، أجاب هذا الرجل قال أما فراره يوم أحد فقد عفى الله عنه، نعم أما فراره يوم أحد فقد عفى الله عنه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. وقد هنا لإيش؟ للتحقيق، للتحقيق، يعني أن الله عفى عنهم، أن الله عفى عنهم. فابن عمر يقول أما فراره رضي الله تعالى عنه في أحد فقد عفى الله عنه، وأما تغيبه رضي الله تعالى عنه عن بدر فإنما كان بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، أذن له في تمريض زوجته أم كلثوم، نعم أليس كذلك، في تمريض زوجته رقية، في تمريض زوجته رقية، ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك أجر من حضر بدرا، أن له أجر من حضر بدرا وسهم أيضا، وسهم جعل له النبي صلى الله عليه وسلم سهما من بدر، فكأنه حضر غزوة بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الثالثة وهي بيعة الرضوان فيقول إنه كان بين صناديد قريش في مكة، بين صناديد قريش في مكة، ولو يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك خيرا من عثمان لإرساله إلى مكة لأرسله، ولكنه أرسل عثمان إلى مكة فاشتهر ما اشتهر من قتله رضي الله تعالى عنه، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وبايع عن عثمان. ثم قال عمر رضي الله تعالى عنه لهذا الرجل اذهب وخذها معك، اذهب وخذ هذه معك، يعني خذ هذه الحجج معك، لأنه كأنه رأى هذه الشبه قد قامت أمام هذا الرجل وقال خذها معك إلى بلدك لأجل أن يبينها يبين لمن كان في قلبه شبهة عن عثمان رضي الله تعالى عنه. وفي هذا دليل على فضل عثمان، وهذا الفضل ذكره ابن عمر رضي الله تعالى عنه من وجهين. الوجه الأول قلنا الحديث الذي ذكره البخاري كنا لا نعدل بأبي بكر وعمر وعثمان أحدا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والوجه الثاني هو رده على هذا الرجل الحاج الذي جاء من مصر، الذي جاء من مصر. لعلنا نرجع إن شاء الله البقية في الدرس القادم بإذن الله تعالى.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان أرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس في الخلد تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، وسبط رسول الله وابني خديجة وفاطمة ذات النقاء تبحبح، وفاطمة ذات النقاء تبحبح، وعائشة
للوزن يعني للوزن، وإلا فاطمة ممنوع من الصرف، فاطمة المفروض أن تطلق وفاطمة، ولكن هذا من باب الضرورة الشعرية حتى يستقيم الوزن. يقول وفاطمة ذات النقاء ما ترك، لكن وفاطمة ذات النقاء تبحبح، فهي من ضرورات الشعر وإلا هي ممنوعة من الصرف. نعم، فاطمة منعت من الصرف لماذا؟ ها؟ ممنوعة من الصرف ليش؟ للعالمية والتأنيث، يعني لعلة واحدة من علتين، لعلتين. الأصل فاطمة ممنوع من الصرف، ولكن هنا صرفت للضرورة، للضرورة الشعرية تكون فاطمة.
وصفي رسول الله وابني خديجة وفاطمة ذات النقاء تبحبح، وعائشة أم المؤمنين وخالنا، معاوية أكرم به ثم امنح، وأنصاره والمهاجرون ديارهم بنصرتهم عن كية النار زحزح، ومن بعدهم فالتابعون بحسن ما حذوا فعلهم قولا وفعلا فأفلحوا، ومالك والثوري ثم أخوهم أبو عمرو الأوزاع ذاك المسبح، ومن بعدهم فالشافعي وأحمد إماما هدى من يتبع الحق ينصح.
سبطي المفروض أن يقال سبطا، المفروض أن يقال سبطا، سبطا رسول الله، لا أدري لماذا قال وسبطي، لأنها ليست مجرورة، معطوفة على مرفوع سعيد وسعد، وأيضا وسبطة يكون كذا، سعيد وسعد وعامر وسبطة، يعني سبطي مثلا مثل خليلي، تقول خليلا الرجل أو خليلي الرجل عند الرفع، تقول خليلا الرجل، ومررت بخليلي الرجل ورأيت خليلي الرجل. طيب سبط ايش مثنى سبط؟ سبطين، سبطان، السبط مثناه سبطان، واذا اضفته تقول سبطي محمد ولا سبطة محمد؟ غلام مثنى غلام، غلامان، اذا اضفته الى محمد يكون غلاما محمد. طيب السبط مثناه سبطان، اذا اضفته سبطا محمد، واذا كان معطوفا على مرفوع يكون ايش؟ فهنا الناظم يقول وسبطي، فاما ان يكون خطا من الناظم، نعم، او يكون من النساخ، وسياتي ان شاء الله الحديث عنها، لكن هذه اتضحت لنا الان. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فلازلنا في الحديث عما يتعلق بالخلفاء الراشدين. كيف؟ كيف يصير متعلق؟ ايش اساس العلاقه؟ ليش طيب هنا؟ ليش معروفين؟ سبطي، سبطي مفعول به، السبطي مفعول به، ها؟ السبطي يعني مفعول به، ها؟ وابني خديجة أيضا مفعول به، ها؟ على كل حال سيأتي دورها إن شاء الله، سيأتي دورها. لازلنا في الحديث عما يتعلق بالخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم. وإن كان المقام لا يقتضي البسط، المقام لا يقتضي البسط، ولكن لم يحل لنا أن نمر بهؤلاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم دون أن نذكر شيئا عن مناقبهم وفضائلهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وإلا فكل واحد منهم يحتاج الحديث عنه إلى أسفار، نعم إلى أسفار ومجالس وإملاءات كثيرة، ولكن بعض الشيء يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله، ما لا يدرك كله لا يترك كله، ما لا هذا ليس بصدق. الناس يقولون يعني ربما المثال عرف هكذا، ما لا يدرك كله لا يترك جله، ولكن هذا عند النظر ليس بصحيح. هل كل إنسان يستطيع أن يحضر جل الشيء؟ أكثر الشيء؟ طيب إذا لم تحضر إلا قليل الشيء، إما الشيء كله أو قليله، إما أن تترك الكل أو تحظى بالقليل، فأيهما أولى؟ ها؟ تحظى بالقليل. فإذا قلت ما لا يدرك كله لا يترك جله، طيب أنت ما حصل لك جله، فيكون المثال غير مستقيم. نعم هذا الذي يظهر لي، والأولى أن يقال ما لا يترك كله، ما لا يدرك كله لا يترك كله، الذي لا تدركه كله لا تتركه كله، فخذ منه إن استطعت جله وإن استطعت أقله أو أوسطه. يمكن لو قيل أيضا ما لا يدرك جله لا يترك كله، لكن قد يدرك كل الشيء. الشاهد أنه يعني لا حاجة للإطالة فيها. نعم كنا وقفنا في الدرس السابق عما يتعلق بعثمان رضي الله تعالى عنه، وكان آخر الحديث فيما يتعلق بتوليه الخلافة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد ذكرنا قصة وفاة عمر رضي الله تعالى عنه، وأنه لما قتل وعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن هذا هو يوم موته قالوا ألا تستخلف؟ نعم قالوا ألا تستخلف؟ قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، ويعني بذلك أبا بكر رضي الله تعالى عنه، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، ويعني بذلك محمدا صلى الله عليه وسلم. ولكن قال ولكن انظروا في هؤلاء الستة، انظروا في هؤلاء الستة، وذكر عثمان وعليا نعم والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، ذكر هؤلاء الستة فقال انظروا واحدا منهم، انظروا واحدا منهم، فإن هؤلاء يعني هؤلاء الستة هم الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهو عنهم راض. فقال عندكم هؤلاء الستة انظروا من تختارون منهم خليفة للمسلمين، وأمر أيضا أن يدخل عبد الله ابن عمر بن الخطاب مع هؤلاء الستة، ولكن ليس له من الأمر شيء، يعني ليس له من أمر الخلافة، وإنما أدخل من باب التعزية في والده رضي الله تعالى عنهما، إنما من باب التعزية لوالده. فأوصاهم عمر رضي الله تعالى عنه أن يدخلوا ابنه في هذا في الحوار حول ما يتعلق باختيار الخليفة من باب التعزية لوالده رضي الله تعالى عنه. وكأن عمر أشار قال إن كانت لسعد، فكأنه قال يعني فبها ونعمت، إن كانت لسعد كأنه يعني أشار إلى رغبته في سعد، نعم، وإن كان لغيره فما يتفق عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه لنجعل أمرنا إلى ثلاثة، قال لهؤلاء الستة لنجعل أمرنا إلى ثلاثة. نعم. فقال الزبير تركت أمري لعلي. نعم. وقال طلحة رضي الله تعالى عنه تركت أمري لعثمان. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه تركت أمري لعبد الرحمن ابن عوف. فأصبح الأمر حينئذ لمن؟ لثلاثة، لعثمان ولعلي ولعبد الرحمن ابن عوف. وقصة الخلافة ذكرها البخاري في صحيحه وكذلك مسلم وغيرهما من أصحاب السنن والمسانيد. فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه فقال أخذ عثمان فذكره بفضل علي وقربه وبفضله، ثم أخذ عليا وذكره بفضله وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مكث ثلاثة أيام يستشير الصحابة في أمر الخلافة بين هذين الرجلين، لأن عبد الرحمن أخرج نفسه من هذا الأمر، أخرج نفسه من هذا الأمر، وإنما أوكل إلى نفسه الشورى في هذا، في موضوع الخلافة، أن يستشير الصحابة وينظر أي الأثنين أولى بالخلافة. فمكث ثلاثة أيام يستشير الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم في اليوم الثالث جاء فجمع الصحابة فقال ابسط يدك يا عثمان، فبايعه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وبايعه علي رضي الله تعالى عنه. وقال عبد الرحمن لعلي لا محيد من ذلك، ذكر لعلي أن الشورى أجمعت على خلافة من؟ على خلافة عثمان، أجمعت على خلافة عثمان. وكأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا قد أيقنوا أن عثمان أفضل من علي للنصوص السالفة الذكر. نعم، للنصوص السالفة الذكر. الشاهد أن عليا بايع عثمان رضي الله تعالى عنه من طيبة نفس، عن طيبة نفس، وبايعه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأجمعت الأمة بعد ذلك على خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، ولم يخالف في ذلك أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نعم نعم. لا، التفضيل، فرق بين الخلافة وبين التفضيل، فرق بين الخلافة وبين التفضيل. أبو عثمان يفضل، لا يرى أولوية الخلافة. نعم، بقي شيء ما يتعلق بعثمان؟ ها؟ لا، الفكرة أنا تعرض. نعم. ثم حصلت فتن في عهد عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين، كف عنها جمع من أهل العلم ورأى عدم الخوض فيها، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد أثنى عليهم الله عز وجل ومدحهم النبي صلى الله عليه وسلم. وما مر من الفتن في عهد الصحابة سواء كان في عهد علي أو في عهد عثمان، فإن الأولى فيها عدم الخوض، عدم الخوض، فيقال هذه فتن طهر الله منها أجسامنا، فينبغي أن نطهر منها ألسنتنا، فينبغي أن نطهر منها ألسنتنا. وأولئك قوم قد رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلا نتعرض لما بدر في عهد عثمان أو لما بدر في عهد علي رضي الله تعالى عنه، وإنما نذكر الفضائل. وعثمان رضي الله تعالى عنه بسبب الفتنة في عهده، وأنه حوصر في بيته ما يزيد على شهر وعشرة أيام، حوصر في بيته ما يزيد على شهر وعشرة أيام، حتى قتل رضي الله تعالى عنه في الليل، قتل رضي الله تعالى عنه في الليل في السنة 35 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويكون عثمان بذلك قد حكم تقريبا 11 سنة و11 شهرا، حكم 11 سنة و11 شهرا، يعني ما يقارب 12 سنة، ما يقارب 12 سنة. وقتل رضي الله تعالى عنه وعمره قد بلغ 82 سنة. نعم، عندك شيء آخر؟ إيش؟ 63 الثلاثة، أبو بكر وعمر وعلي، أما عثمان فهو أكثر من 63، توفي وهو وبلغ من العمر 82 سنة، وقيل 88 وقيل 90، قيل 88 وقيل 90، وقتل رضي الله تعالى عنه كما قيل وهو يقرأ قول الله عز وجل: فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. والأصوب في هذا أنه قتل وقد بلغ من العمر 82 سنة، فإذا نظرنا لولادته رضي الله تعالى عنه أنه ولد في السنة 6 بعد عام 2000. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم متى ولد؟ ولد عام 2000، وتوفي في السنة 11 من الهجرة، يكون بلغ من العمر كم؟ 63 سنة. فإذا أضفت إلى عمر النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات اللي هي 21، وعشر سنوات 31، نعم، وأربع، كم يصير؟ 24. 24 أضفها إلى عمر النبي صلى الله عليه وسلم تطلع كم؟ 87. 87 يعني إذا حسبت الكسور، صار المجموع 88 تقريبا، قريب من 88. إذا حذفت 6 من هذه 8 يكون كم؟ 82. الستة هذه ما هي؟ الستة التي هي إسلام عثمان بعد عام ولادة عثمان بعد عام 2000 بست سنوات. فإذا حذفت هذه الستة من عمر النبي صلى الله عليه وسلم فيما لو عاش إلى عهد عثمان، صار المجموع 82 سنة، ويكون هذا هو الأقرب. نعم، ويكون هذا هو الأقرب، أقرب ممن قال 88 وممن قال 90. نعم، ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. رابعهم يعني رابع الخلفاء الراشدين الثلاثة، أبو بكر وعمر وعثمان، فرابعهم هو علي رضي الله تعالى عنه. قوله خير البرية وقوله حليف الخير وبالخير منجح، هذا ذكرناه في الدرس السابق. نعم، أليس كذلك؟ ذكرناه في الدرس السابق. نأتي إذن أما يتعلق بعلي رضي الله تعالى عنه، وهو رابع الخلفاء الراشدين بإجماع الأمة، وهو الذي استقر عليه عمل أهل السنة والجماعة فيما بعد، استقر عليه عمل أهل السنة والجماعة أن رابع الخلفاء الراشدين هو علي، وهو كذلك الرابع في الأفضلية، وعلي بن أبي طالب اسمه علي بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الهاشمي. نعم، وأبو طالب قالوا اسمه عبد مناف، أبو طالب هذه كنية واسمه عبد مناف، وعبد المطلب الصحيح أن اسمه شيبة الحمد. نعم، اسمه شيبة الحمد، وإنما سمي عبد المطلب لأنه كان يسير مع والده. نعم، كان يسير مع والده فيقال من هذا؟ فيقال هذا عبد للمطلب، فسمي عبد المطلب، وإلا اسمه شيبة الحمد، وأبو طالب عبد مناف اختلف في اسمه، والصواب أنه عبد مناف، الصواب الذي رجحه الحافظ بن حجر وغيره كابن إسحاق في السيرة أن اسمه عبد مناف، وهذا هو الأقرب إلى الصواب. وقد توفي على الكفر، توفي أبو طالب على الكفر، مع أنه لما توفي كان قد أيقن بدين النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنه وحام عن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، بل لم يجرأ الكفار، على الاعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن توفي عمه أبو طالب، ولذلك مات على الكفر كما ثبت ذلك في الصحيح، أن أبا طالب مات على الكفر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حاول معه أن يسلم ولكنه أبى، وقال هو على ملة عبد المطلب، وجاء في بعض الروايات الشاذة وهي ليست بصحيحة أنه أسلم، أنه سمع يقول لا إله إلا الله، ولكن هذا ليس بصحيح، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن الحديث ذكر عن ابن عباس أنه هو السامع، وابن عباس لم يولد بعد. نعم، ابن عباس لم يولد بعد، أو ربما كان صغيرا. فالشاهد أن أبا طالب توفي على الكفر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل نفعت عمك قال هو على ضحضاح من نار، على ضحضاح من نار تحت أخمص قدميه يغلي بها دماغه، هذا هو أخف أهل النار عذابا. وبذلك يعرف أن الإنسان مهما كانت عاطفته جياشة مع الإسلام ويحب الإسلام ويدافع عن أهل الإسلام، ولكنه لم يدخل في الإسلام، فإن ذلك لا ينفعه. فأبو طالب فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر من المنقبة والممدح والمدح للإسلام ما لم يظهره أحد من المسلمين، نعم ما لم يظهره أحد من المسلمين، ولكنه لم ينفعه ذلك لأنه لم يعمل به. كما أن من نواقض الإسلام، كما أن من نواقض الإسلام أن من استهزأ بشيء من الإسلام ولو عمل به، يعني من استهزأ بشيء مما جاء به الله أو جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فهو كافر. كذلك من أثنى على الإسلام ومدح الإسلام ودافع عن الإسلام وهو لم يعمل به فإنه كافر. ولذلك أبو طالب قال في قصيدته المشهورة: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. نعم، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. أي كلام أطيب من هذا الكلام لو كان على الإسلام؟ نعم، ولكن هذا كله لم ينفع أبا طالب، لم ينفع أبا طالب فمات على الكفر. نعم. يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، حتى أوسد في التراب دفينا. نعم، وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ولد قبل البعثة بعشر سنوات، ولد قبل البعثة بعشر سنوات، ورباه النبي صلى الله عليه وسلم من الصغر، رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصغر في قصة مشهورة ذكرها أصحاب السير. وأم علي هي فاطمة بنت هاشم رضي الله تعالى عنها، أسلمت وهاجرت، فهي من الصحابة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وتوفيت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قيل هي أول هاشمية ولدت هاشمي في الإسلام، يقولون هي أول هاشمية ولدت هاشميا في الإسلام. وعلي رضي الله تعالى عنه أسلم وقد بلغ من العمر 8 سنوات على الصحيح، أسلم وقد بلغ من العمر 8 سنوات على الصحيح، لأن من أهل العلم من قال إنه أسلم وقد بلغ من العمر 10 سنين، قد بلغ من العمر 10 سنين، ولكن الصواب أنه أسلم وقد بلغ من العمر 8 سنوات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد تزوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها وأرضاها، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة على قيد الحياة، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة رضي الله تعالى عنها على قيد الحياة. وقد مر معنا الحديث عما يتعلق بميراث النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وقد قال الإمام أحمد، قال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى وإسماعيل القاضي والنسائي وأبو علي النيسابوري، هؤلاء قالوا لم يرد في أحد في حق أحد من الصحابة، لم يرد في حق أحد من الصحابة بالأسانيد الجياد أكثر مما جاء في علي، أكثر مما جاء في علي. وكأن السبب في ذلك، كأن السبب في هذا في كثرة رواية فضائل علي هو أن علي كان متأخرا، هو أن عليا كان متأخرا، ولما ظهرت الفتن في عهد علي رضي الله تعالى عنه، نعم روى الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ذلك مناقب علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فاشتهرت في ذلك الوقت، اشتهرت مناقبه وفضائله لأنها كانت في زمان فتن فاحتاج الصحابة إلى إظهارها، وإلا فأبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر وعثمان لهم من الفضائل الشيء الكثير، لهم من الفضائل الشيء الكثير. ولكن لما كان علي رضي الله تعالى عنه قد ظهرت في عهده الفتن، نعم، احتاج الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى إظهار مناقبه وإشهارها. فلذلك قال الإمام أحمد، نعم، وإسماعيل القاضي والنسائي وأبو علي النيسابوري قالوا لم يرد في حق أحد من الصحابة من الفضل بالأسانيد الجياد كالذي ورد في حق من؟ في حق علي رضي الله تعالى عنه، في حق علي رضي الله تعالى عنه، وذلك بسبب تأخره عن بقية الخلفاء، بسبب تأخره عن بقية الخلفاء. وهذا على قول القائل، نعم، على قول القائل، والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء. لما ظهر القدح في علي رضي الله تعالى عنه وظهر أمر الخوارج، ظهر من قبل الصحابة رضي الله تعالى عنهم إيش؟ ما يتعلق بمناقبه وفضائله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد قال عن نفسه رضي الله تعالى عنه في أبيات مشهورة لما بلغه افتخار معاوية رضي الله تعالى عنه، وقال لغلامه اكتب، قال لغلامه اكتب، فكتب: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد شهداء عمي. يقول: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي، يطير مع الملائكة ابن عمي، يعني هو جعفر ابن عمي، وبنت محمد سكني وعرسي، منوط لحمها بدمي ولحمي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ابناي منها، سبط أحمد ابناي منها. نعم، وهذا بناء على إيش؟ على قولنا لاحظ قال سبط ولم يقل سبطين، وسبط أحمد ابناي منها، يعني ممن؟ من فاطمة رضي الله تعالى عنها، ويقصد بالسبطين الحسن والحسين. وسبط أحمد ابناي منها، فأيكم له سهم كسهمي. نعم، فأيكم له سهم كسهمي من النبي صلى الله عليه وسلم. سبقتكم إلى الإسلام طرا، سبقتكم إلى الإسلام طرا، غلاما ما بلغت أوان حلمي، غلاما ما بلغت أوان حلمي. ومن قول علي هنا أخذ بعض السلف رضي الله تعالى عنهم أن أول من أسلم من الصحابة هو علي ابن أبي طالب. نعم، من قول علي هنا أخذ بعض السلف أن أول من أسلم من الصحابة هو علي، وذكر ذلك عن بعض الصحابة كابن عباس وأنس وغيره، كابن عباس وأنس وغيرهما، أن أول من أسلم من الصحابة هو علي، وقد ذكر ذلك علي رضي الله تعالى عنه. ولكن نقول إن هذه المسألة قد وقع فيها الخلاف، فأبو بكر قد ذكر عن نفسه أنه أول من أسلم، وكذلك علي ذكر عن نفسه أنه أول من أسلم، وقد حكى الثعالبي الإجماع على أن أول من أسلم هي خديجة رضي الله تعالى عنها. ولكن القول الأقرب، الأقرب وهو الجامع بين هذه الأقوال، هو ما ذكره أبو حنيفة رضي الله تعالى رحمه الله تعالى، ما ذكره أبو حنيفة رحمه الله تعالى من أن أول من أسلم من الرجال الأحرار هو أبو بكر، وأول من أسلم من الصبيان هو علي، وأول من أسلم من النساء هي خديجة، وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة، وأول من أسلم من العبيد بلال بن رباح رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذا القول هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذا القول الجامع بين الأقوال هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد قال الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى في قصيدة علي هذه المذكورة، قال: إن هذا الشعر مما يجب على كل متوان في علي رضي الله عنه حفظه، ليعلم مفاخره في الإسلام، ليعلم مفاخر علي رضي الله تعالى عنه في الإسلام. هذا كلام من؟ هذا كلام الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى. نعم، الأبيات لعلها فيما بعد ها تعاد فيما بعد إن شاء الله. وعلي كما ذكرنا استقر أمر أهل السنة على أنه رابع أفضل الخلفاء الراشدين، نعم رابع أفضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأنه أيضا رابع الخلفاء الراشدين، وهذا هو الذي استقر عليه أمر أهل السنة والجماعة فيما بعد، هو الذي استقر عليه أمر أهل السنة والجماعة فيما بعد. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى وفي كتابه الواسطية في آخر الكتاب، قال إن الناس انقسموا في علي قسمين، القسم الأول وسيأتي ذكرهم إن شاء الله، أما القسم الثاني فهو انقسام أهل السنة في أنفسهم فيما يتعلق بالتفضيل بين علي وعثمان، وأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقدم عليا على عثمان، وأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقدم عليا على عثمان، ولكن استقر أمر أهل السنة فيما بعد على تقديم عثمان على علي، نعم على تقديم عثمان على علي. ويقول شيخ الإسلام أما هذه القضية فهي من مسائل الخلاف التي لا يبدع فيها صاحبها، التي لا يبدع فيها صاحبها، يعني لا يبدع فيها أبو حنيفة ولا غيره ممن قال ذلك فيما سبق، أما فيما بعد وقد استقر أمر أهل السنة فلا ينبغي أن يحصل هذا التفضيل، نعم لا ينبغي أن يقال هذا التفضيل، بل يقال إن عثمان رضي الله تعالى عنه أفضل من علي، إن عثمان رضي الله تعالى عنه أفضل من علي، وهذا هو الذي استقر عليه أهل السنة أمر أهل السنة. وأما الذي يبدع صاحبه ويشنع عليه هم الرافضة الذين سيأتي الحديث عنهم فيما يتعلق بموقفهم من علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما استقر أمر أهل السنة على ذلك صدر أهل المتون حديثهم بهذا، صدر أهل المتون حديثهم بهذا، فقد قال أبو الخطاب الكلوذاني في داليته المشهورة قال قالوا فرابعهم، فقلت مبادرا من حاز دونهم أخوة أحمد، قالوا فرابعهم يعني من رابع الخلفاء ومن رابع أفضل الصحابة، قالوا فرابعهم فقلت مبادرا من حاز دونهم أخوة أحمد، نعم من حاز دونهم أخوة أحمد، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخى بينه وبين علي رضي الله تعالى عنه، زوج البتول وخير من وطئ الحصى بعد الثلاثة والكريم المحتدي، نعم أعني أبا الحسن الإمام ومن له، أعني أبا الحسن الإمام ومن له، بين الأنام فضائل لم تجحدي، بين الأنام فضائل لم تجحدي. فهذا قول من؟ هذا قول أبي الخطاب الكلوذاني. وأيضا ممن قال بذلك من أهل المتون السفاريني رحمه الله تعالى في لوامع الأنوار قال وبعد فالفضل حقيقا فاسمعي نظامي هذا للبطين الأنزعي، نعم مجدل الأبطال ماضي العزم مفرج الأوجال وافي الحزم وافي الندى مبدي الهدى مرد العدى مجلي الصدى يا ويل من فيه اعتدى، مجلي الصدى يا ويل من فيه اعتدى، يعني من اعتدى من قدمه على من قده على عثمان، وأيضا من سبه وشتمه ومن سبه وشتمه. وكذلك قال صاحب سلم الوصول حافظ حكمي رحمه الله تعالى يقول والرابع ابن عم خير الرسل، والرابع ابن عم خير الرسل، أعني الإمام الحق ذا القدر العلي، مبيد كل خارجي مارقي وكل خب رافضي فاسقي، من كان للرسول في مكاني هارون من موسى بلا نكراني، هارون من موسى بلا نكراني. الشاهد من هذا كله، الشاهد مما سبق، أن أهل السنة الذين كتبوا في العقيدة ودونوا كتب العقيدة سواء كان منها منثورا أو منظوما فإنهم يربعون بمن؟ يربعون بعلي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولعل الحديث عن بقية ما يتعلق بعلي يأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. ذكرت امرأة عثمان رضي الله تعالى عنهما أن محمد بن أبي بكر لم يقتل ولكن أدخل هذين الرجلين. وعلى كل اختلفت الأقوال فيما يتعلق بقاتل عثمان، أما محمد بن أبي بكر فإنه بريء من قتله، فإنه بريء من قتله وقد تاب كما جاء في بعض الروايات. وأما القاتل المباشر لعثمان فقد اختلف فيه أهل السير، اختلف في من قتل أهل السير، وذكروا أسماء كثيرة في الذين قتلوه، لكن الشاهد من ذلك أن هذين الرجلين أجهزا على عثمان رضي الله تعالى عنه فقتله. فلما جاء علي وسأل امرأته أخبرته أن الذي قتله رجلان لا تعرفهما، لا تعرفهما امرأة عثمان، وغضب علي رضي الله تعالى عنه على ابنه ومن كان معه كيف لم يحرس عثمان ويكف هذين الرجلين عنه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الشاهد من ذلك أن عليا وهو خارج من بيت عثمان أراد بعض الصحابة أن يبايعه فاجتمعوا عليه، ثم لحقوا به إلى البيت إلى منزله فقالوا نبايعك فتكون خليفة للمسلمين، فقال لا تبايعوني ولكن انظروا إلى أهل بدر، فمن اختاره أهل بدر فهو خليفة للمسلمين، من اختاره أهل بدر فهو خليفة للمسلمين. ولعله أشار إلى أهل بدر بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حاطب نعم ابن أبي بلتع أنه قال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا فيه دلالة على فضل أهل بدر. فعلي رضي الله تعالى عنه قال من اتفق عليه أهل بدر فهو خليفة المسلمين، ثم شاوروا أهل بدر فأجمعوا على علي رضي الله تعالى عنه وبايعوه جميعا، وبايعه أهل بدر جميعا، من بقي من أهل بدر بايع علي رضي الله تعالى عنه، ثم خرج إلى الناس فبايعه بقية الناس، ثم خرج إلى الناس فبايعوه، بايعه كل من بالمدينة في ذلك الوقت إلا نفر من الصحابة، وهو الذي كان سببا في الفتنة الحاصلة بين علي رضي الله تعالى عنه ومعاوية وطلحة والزبير وعائشة وغيرهم. الشاهد من هذا أن علي رضي الله تعالى عنه بويع بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وبايعه أهل المدينة أجمعين. وكما ذكرنا في الدرس السابق أن علي رضي الله تعالى عنه قال فيه الإمام أحمد نعم وإسماعيل القاضي وأبو علي النيسابوري وغيرهم قالوا لم يرد في أحد من الخلفاء أو من الصحابة من الفضائل كالذي ورد في حق علي رضي الله تعالى عنه، كالذي ورد في حق علي رضي الله تعالى عنه، وذلك بسبب تأخره رضوان الله تعالى عليه عن بقية الصحابة. السبب الأول هو تأخره في الوفاة عن بقية الصحابة الخلفاء الثلاثة، ثانيا للفتن التي حصلت في عصره، نعم للفتن التي حصلت في عصره والتي دارت بين الخوارج، كانت يعني إما مغال في تكفيره رضي الله تعالى عنه كالخوارج ومن سار على طريقهم، أو الذين غالوا فيه كالشيعة الروافض، نعم أو الذين غالوا فيه كالشيعة الروافض. ولذلك تصدى الصحابة رضي الله تعالى عنهم لهذه الفتن وذكروا ما لعلي رضي الله تعالى عنه من الفضائل، ذكروا ما لعلي رضي الله تعالى عنه من الفضائل، وفضائله كما ذكرنا كثيرة جدا، ويمكن أن نستنبط من الحديث الذي مضى معنا بعض الفضائل، فمن يذكر لنا؟ هل أحد يستنبط مما مضى في الدرس السابق بعض الفضائل عن علي؟ أنه زوج البتول فاطمة رضي الله تعالى عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من الفضائل. نعم نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صهره كما سبق، وأنه آخى بينه وبين علي، نعم وأنه آخى بينه وبين علي، نعم أنه كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استخلف علي رضي الله تعالى عنه على المدينة فلحق به وهو يبكي فقال أتتركني على النساء أو أتستخلفني على النساء؟ قال: ألا تريد أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. نعم، إلا أنه لا نبي بعدي. فهذا أيضا دليل على فضل من فضائله رضي الله تعالى عنه. نعم، أنه بقي على فراش النبي صلى الله عليه وسلم في هجرة المصطفى. نعم، في هجرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من فضائله رضي الله تعالى عنه. نعم، من فضائله رضي الله تعالى عنه أنه أول من أسلم من الصبيان، أنه أول من أسلم من الصبيان. وكذلك من فضائله رضي الله تعالى عنه أنه من العشرة المبشرين بالجنة، من العشرة المبشرين بالجنة. كذلك من فضائله رضي الله تعالى عنه أنه كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فجعل الناس يدوكون ويخوضون في الأمر أيهم يعطى هذه الراية. فلما جاءوا من الغد سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين علي؟ فأتي به وفي عينه رمد، فبصق عليها النبي صلى الله عليه وسلم فشفي. ثم أمره بأن يغدو إلى أولئك ويدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله كما هو معروف في الحديث، ولكن الشاهد منه أن الله سبحانه وتعالى فتح خيبر. نعم، على يديه، فتح خيبر على يديه، وهذا من فضائل علي رضي الله تعالى عنه. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: هذا من أصح، هذا أصح. يقول شيخ الإسلام: هذا أصح ما ورد في فضل علي، يعني أكبر صحة، وإلا فورد في حق علي ما ذكرنا في الصحيحين أو في أحدهما، ولكن يقول هذا أصح ما ورد في فضل علي رضي الله تعالى عنه. وقال: لكن بعض الكذابين والوضاعين زادوا في هذا الحديث فقالوا: فأخذها منه أبو بكر وعمر فهربا. فأخذ الراية منه أبو بكر وعمر فهربا، ولكن هذه الزيادة من كيس الوضاعين الكذابين الدجالين. نعم، من كيس الوضاعين الكذابين الدجالين، فأتوا بهذه الزيادة من عندهم. نعم، أتوا بهذه الزيادة من عندهم. وفي هذا الحديث أيضا رد على الخوارج الذين يكفرون عليا رضي الله تعالى عنه، الذين يكفرون عليا رضي الله تعالى عنه، كيف يكفر وقد فتح الله خيبر على يديه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. نعم، إلى غير ذلك من الفضائل الواردة في حق علي رضي الله تعالى عنه. وذكر بعض أهل العلم، ذكر بعض أهل العلم أن الناس انقسموا في علي رضي الله تعالى عنه إلى أقسام، أن الناس انقسموا في علي رضي الله تعالى عنه إلى أقسام، بعضهم أوصلها إلى خمسة أقسام. قالوا: القسم الأول أنه علي رضي الله تعالى عنه، يعني ادعوا أن علي إله، ادعوا أن علي إله، وعلى رأس من ادعى ذلك هو على رأسهم عبد الله ابن سبأ اليهودي. عبد الله ابن سبأ اليهودي ادعى أن عليا هو الله. وقال بعض أهل السير قالوا إنه دخل على علي ذات يوم فقال: أنت أنت. فسكت علي لأن علي لم يدري ماذا يقصد بهذه المقولة. فلما مضى وقت دخل بعض الشيعة على علي، غلاة الشيعة دخلوا على علي فقالوا: أنت أنت. فقال: من أنا؟ قالوا: أنت الله. قالوا: أنت الله. فاستتابهم وأمرهم بأن يعودوا عن قولتهم هذه، لكنهم أبوا، فأمهلهم ثلاثا فلم يستجيبوا لذلك. فأمر علي رضي الله تعالى عنه بخد الأخاديد، أمر بخد الأخاديد من أجل أن يحرقهم بالنار، لأجل أن يحرقهم بالنار. فلما علم هؤلاء الغلاة الشيعة أن عليا خد الأخاديد وأراد أن يحرقهم بالنار، قالوا: الآن أيقنا أن عليا هو الله. قالوا: الآن أيقنا أن عليا هو الله. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يعذب بالنار إلا رب النار، وعلي يريد أن يعذبنا بالنار، إذن هو رب النار فهو الله. نعم، إذن هو رب النار فهو الله. فخد علي رضي الله تعالى عنه الأخاديد وأحرقهم بهذه النار، أحرقهم في النار. وهذه القصة جاء في الصحيح ما يدل عليها، جاء في الصحيح ما يدل على أصلها. وأما بطولها هذا فقد حسن الحافظ ابن حجر كما في الفتح، حسن الحافظ ابن حجر كما في الفتح. ولما سئل علي رضي الله تعالى عنه لماذا أحرقتهم بالنار، قال قولته المشهورة: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة. لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة. قنبر هو عبد عند علي، غلام عند علي رضي الله تعالى عنه يقال له قنبر. فهو يقول: لما رأيت هذا المنكر، لما رأيت هذا المنكر صدر من هؤلاء الغلاة أججت ناري ودعوت قنبرة لأجل أن يقذفهم في النار. لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة. وهذا كان اجتهادا من علي رضي الله تعالى عنه، وإلا فقد أنكر عليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أجمعين، أنكر عليه وقال: كيف تعذبهم بالنار والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار؟ فقال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. فهذه هي الطائفة الأولى في علي. نعم، هذا هو القسم الأول من انقسام الناس في علي، وهم الذين ألهوه رضي الله تعالى عنه. الطائفة الأخرى قالوا لا إله إلا علي. هؤلاء غلاة الشيعة، الطائفة النصيريون سيأتون في الطائفة الأخرى. الطائفة الثانية قالوا لا إله إلا علي. الأولى تقول إن علي هو الله، يعني كأنهم يقولون كما تقول النصارى، نعم يمكن أن يكون هو الله مع الله سبحانه وتعالى، فيكون هناك إلهان، فيكون هناك إلهان. فالأولى قالوا إن عليا هو الله. أما الطائفة الثانية فقالوا لا إله إلا علي، يعني حتى الله ليس بإله، تعالى الله عما يقولون، يقولون لا إله إلا علي. وهؤلاء هم النصيرية، هؤلاء هم النصيرية، وهم الذين قالوا إنه لا إله إلا علي. ولذلك قال شاعرهم، قال شاعر النصيرية في تأليه علي يقول: أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأذرع البطين. حيدرة هو علي، نعم حيدرة هو علي. يقول: أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأذرع البطين، ولا سبيل إليه إلا محمد الصادق الأمين. نعوذ بالله مما يقولون. نعم، يعني أن محمد ما هو صلى الله عليه وسلم ما هو إلا طريق إلى علي، فعلي هو الله ومحمد هو رسول، وطريق إلى من؟ إلى علي. يقول: أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأذرع البطين، ولا سبيل إليه إلا محمد الصادق الأمين، ولا حجاب عليه إلا سلمان ذو القوة المتين. ولا حجاب عليه إلا سلمان ذو القوة المتين. الشاهد أن هذه هي الطائفة الثانية من طوائف الناس التي انقسمت في من؟ في علي رضي الله تعالى عنه. فالأولى تقول إن عليا هو الله، والثانية تقول لا إله إلا علي. نعم، لا إله إلا علي. أما الطائفة الثالثة فإنهم يدعون الرسالة في علي رضي الله تعالى عنه، يدعون أن الرسالة في علي، وأن جبريل عليه السلام قد خان الأمانة، وأن جبريل عليه السلام قد خان الأمانة، فالله عز وجل قد أرسل جبريل إلى محمد، نعم إلى علي. يقولون، يقول هؤلاء الشيعة إن الله أرسل جبريل إلى علي، ولكن جبريل خان هذه الأمانة فأعطاها من؟ أعطاها محمدا، فأعطاها محمدا. ولذلك يقولون في صلاتهم خان الأمين، خان الأمين. وهذا من العجب، وهذا من العجب، كيف تقولون أمين ثم تقولون خان الأمين؟ الأمين لا يخون، الأمين لا يخون، ولو كانوا صادقين لقالوا خان الخائن، نعم وكاد الكائن. لا يمكن أن تقول كاد الأمين وكذب الصادق. هل يمكن أن تقول كذب الصادق؟ الصادق لا يكذب. نعم، فهم يقولون خان الأمين، خان الأمين. إذن هذه طائفة من الطوائف التي انقسمت في علي، وهم يقولون إن علي هو الذي كان رسولا، وأما محمد فليس برسول، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فليس برسول، ولكن جبريل خان الأمانة وأعطاها لمحمد، وأعطاها لمحمد. والطائفة الرابعة من الطوائف التي انقسمت في علي يقولون، يدعون في علي العصمة، يدعون في علي العصمة، يعني أنه معصوم. يقولون إن عليا رضي الله تعالى عنه معصوم، وأنه هو الأولى بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان خلافة باطلة، وأن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان خلافة باطلة، وأنها مغصوبة أخذت من علي رضي الله تعالى عنه، أنه هو أولى بالخلافة منهم أجمعين. هذه هي الطائفة الخامسة. نعم، أم السادسة؟ الرابعة. هذه هي الطائفة الرابعة. الطائفة الخامسة ادعوا في علي كما ادعت النصارى في عيسى، ادعوا في علي كما ادعت النصارى في عيسى، فقالوا إن عليا رفع إلى السماء، قالوا إن عليا رفع إلى السماء، وأنه سينزل في آخر الزمان. وهؤلاء الذين يقولون بالرجعة، هؤلاء الذين يقولون بالرجعة يعني برجعة علي في آخر الزمان. إذن هذه هي الطائفة الخامسة، يقولون إن عليا لم يقتل ولكنه رفع إلى السماء، وأنه سينزل في آخر الزمان كما أن عيسى سينزل في آخر الزمان. إذن هذه خمس طوائف افترقت فيما يتعلق بعلي رضي الله تعالى عنه. ومعظم هذه الطوائف أو الخمس كلها لا تتجاوز الشيعة، كلهم من الشيعة، إما من الشيعة النصيرية أو من الشيعة الاثني عشرية. هؤلاء هم الذين غالوا في علي رضي الله تعالى عنه، فمنهم من أله ومنهم من غال في عصمته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ونهاية هؤلاء الغلاة، نهاية هؤلاء الغلاة الكفر، نهاية هؤلاء الغلاة أنهم يكفرون علي رضي الله تعالى عنه، وإن كان ظاهر مذهبهم أنهم يؤلهون علي أو يفضلونه ويصفونه بالعصمة، ولكن الصحيح أنهم في نهاية المطاف هم يكفرون عليا رضي الله تعالى عنه. ولذلك ذكر الشهرستاني في كتابه الملل والنحل، قال إن من درجات هؤلاء يعني غلاة الشيعة، من درجاتهم أنهم يبدأون بسب بتفضيل علي، نعم، ثم بسب الصحابة، ثم بتكفير الصحابة، ثم إذا علم كبارهم وأقطابهم، إذا علموا من الرجل صدقه وأنه ينتسب إلى هذه الطائفة انتسابا قويا صادقا حقيقيا، فإنهم يوحون إليه في نهاية المطاف بتكفير من؟ بتكفير علي. يقولون إن عليا كان كافرا. لماذا؟ يقولون لأنه سكت عن هذا الباطل كله ولم ينكره. نعم، يقولون لأنه سكت عن هذا الباطل كله ولم ينكره، فلذلك هم يكفرون عليا في نهاية المطاف تعالى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن هذه خمس طوائف افترقت في علي رضي الله تعالى عنه. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إن الشيعة الأوائل الذين كانوا في عهد علي رضي الله تعالى عنه ما كانوا يفضلونه على أبي بكر وعمر، ما كانوا يفضلونه على أبي بكر وعمر، وإنما حصل التفضيل فيما بعد ذلك، وإنما حصل التفضيل فيما بعد ذلك، فأخذوا يفضلون عليا على أبي بكر، واستمر بهم الحال حتى حصلوا إلى الغلو في علي، والقول بألوهيته رضي الله تعالى عنه، والقول بألوهيته رضي الله تعالى عنه. والذين خالفوا في علي في عصره قال شيخ الإسلام هم ثلاث، هم ثلاث طوائف الذين خالفوا علي في عصره. فطائفة غلت فيه وهم السبعية الذين ذكرناهم قبل ذلك، طائفة غلت فيه وهم السبعية الذين قالوا أنت الله. نعم، الذين قالوا أنت الله. والطائفة الثانية يقولون كانت تسب أبا بكر وعمر، وكان على رأسهم عبد الله ابن سبأ، كان على رأسهم عبد الله ابن سبأ، فطلبه علي رضي الله تعالى عنه لقتله ولكنه هرب، طلبه علي لأجل أن يقتله ولكنه هرب. وقد قال شيخ الإسلام إن هذه هي الطائفة الثانية من الطائف الشيعة التي افترقت على علي في عصره، لأن علي افترقت في عصره ثلاث طوائف: الأولى الذين غالوا فيه، الثانية الذين يسبون أبا بكر وعمر، الطائفة الثالثة الذين يقال لهم المفضلة، المفضلة الأولى الغالية يقال لهم الطائفة الغالية، والثانية نعم السابة يعني الذين يسبون أبا بكر وعمر، والطائفة الثالثة المفضلة وهم الذين يفضلون أبا بكر وعمر، يفضلون عليا على أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه. ولذلك قال علي رضي الله تعالى عنه لهؤلاء: لا يبلغني عن أحد منكم أنه يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. نعم قال رضي الله عنه: لا يبلغني عن أحد منكم أنه يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، إلا جلدته حد المفتري. وكأن عليا رضي الله تعالى عنه يشير إلى في ذلك إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن محمد ابن الحنفية، عن محمد ابن الحنفية. ومحمد ابن الحنفية هو ابن لمن؟
علي.
ابن علي ابن أبي طالب، ولكنه نسب إلى أمه محمد ابن الحنفية، وإلا فاسمه محمد ابن علي ابن أبي طالب. وهذا محمد سأل أباه عليا: من أفضل الناس؟ قال: ألا تدري أو ألا تعلم؟ قال: لا. قال: أفضل الناس أبو بكر. قال: قلت ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: فخشيت أن أقول ثم من فيقول عثمان، فقلت: وأنت ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من الناس. نعم ما أنا إلا رجل من الناس. فهذا الحديث فيه رد على الشيعة الذين يقولون إن عليا أفضل من عمر، من أبي بكر وعمر، الذين يقولون إن عليا أفضل من أبي بكر وعمر. وقد جاء أيضا في الصحيح في صحيح مسلم أن ابن عمر قال: كنا لا نعدل بأبي بكر أحدا، ولا عمر ولا عثمان، ثم لا نفاضل بعد ذلك، ثم لا نفاضل بين الصحابة بعد هؤلاء. فلذلك استقر أمر أهل السنة على أن أفضل الصحابة بعد أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، أبو بكر ثم عمر رضي الله تعالى عنه ثم عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقد طعن بعض أولئك في حديث البخاري هذا، حديث محمد ابن الحنفية، طعنوا في هذا الحديث. والجواب والرد عليهم في ذلك أن يقال: أولا هذا الحديث يرد عليكم أنتم، بدليل أن الراوي هو ابن علي رضي الله تعالى عنه، ومحمد بن الحنفية خاطب أباه في بيته، خاطب أباه في بيته وليس معه مثالث البتة، لم يكن في البيت حينئذ إلا محمد بن الحنفية وعلي بن أبي طالب فقط. فلو كان علي يخشى من هذا الكلام، لو كان قاله، لأنهم يقولون إنه قال هذا الكلام خشية من الصحابة، نعم يقولون إن عليا قال هذا الكلام خوفا من الصحابة، فيقال: كلامكم هذا ليس بصحيح، لأن علي رضي الله تعالى عنه لم يكن معه حينئذ إلا ابنه محمد ابن الحنفية فقط، ولا يمكن لعلي أن يتقي أيضا محمد ابنه ويكذب عليه. فلما كان الأمر ذلك فقولكم إذن مردود. ولو كان هذا القول قيل بين جمع من الصحابة لكان لكلامكم وجهة، لكان لكلامكم وجهة، ولكنه قاله بينه وبين ابنه ولم يكن معهما ثالث البتة. ثانيا، إن هذه الرواية التي رواها البخاري هي من رواية رجال همدان، هي من رواية رجال همدان، ورجال همدان كان يحبهم علي رضي الله تعالى عنه، رجال همدان كان يحبهم علي رضي الله تعالى عنه ويفضلهم، ولذلك كان يقول فيهم: ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلي بسلامي. نعم، علي رضي الله تعالى عنه كان يحب رجال همدان ويفضلهم، وكان يقول فيهم: ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلي بسلامي، يعني لقلت لقبيلة همدان ادخلي بسلام. فهذا قوله رضي الله تعالى عنه في رجال همدان، والذين رووا عنه هذا الحديث هم من رجال همدان. نعم، هم من رجال همدان. فهذا أيضا مما يرد طعنكم في هذا الحديث، مما يرد طعنكم في هذا الحديث. أيضا مما يرد الطعن هو أن علي رضي الله تعالى عنه قال لهؤلاء: لا يبلغني عن أحد منكم أنه يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. فكيف يلجأ علي رضي الله تعالى عنه إلى هذا الحد وهو الجلد لرجل قال شيئا صحيحا، يعني على فرض أن عليا أفضل من أبي بكر وعمر. نعم، وجاء رجل وقال إن عليا هو أفضل من أبي بكر وعمر، على فرض صحة هذا، لماذا علي يجلد هذا الرجل حد المفتري إذا كان قال قولا صحيحا؟ نعم، فلم يقل علي رضي الله تعالى عنه هذا القول ويتوعد هذا القائل بحد المفتري إلا لأن هذا القائل قال قولا شنيعا، وقد افترى فرية عظيمة في حق الشيخين رضي الله تعالى عنهما أجمعين، يعني أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. نعم، ما يتعلق بوفاة علي رضي الله تعالى عنه، لما اتسعت الفتن في عهده رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحصل ما حصل بينه وبين معاوية وعمر ابن العاص، وتعلمون أن معاوية كان حين ذاك في دمشق في الشام، بدمشق في الشام، وكان عمر ابن العاص واليا على مصر، معاوية كان واليا على الشام في عهد علي رضي الله تعالى عنه، وعمر بن العاص كان واليا على مصر في عهد علي، ومعاوية بقي على ذلك من عهد عثمان ومن عهد عمر، وكان عمر قد ولاه كذلك وعثمان وعلي، فكان رضي الله تعالى عنه واليا على الشام. لما حصلت هذه الفتن وقاتل علي رضي الله تعالى عنه الخوارج وانتصر عليهم واستأصل شافتهم، خرج من الخوارج ثلاثة. نعم، خرج من الخوارج ثلاثة: الأول عبد الرحمن ابن ملجم المرادي، عبد الرحمن ابن ملجم المرادي، والثاني الحجاج الصريمي، والثالث يقال له داذوي، الثالث يقال له داذوي. اجتمع هؤلاء الثلاثة فقالوا: لو أرحنا المسلمين من هؤلاء الثلاثة، يعني من علي ومن معاوية ومن عمرو بن العاص، قالوا إن هؤلاء الثلاثة أفسدوا في الأمة، فلو قضينا عليهم لعادت مصالح الأمة إلى مستحقيها. نعم، قالوا لو قضينا عليهم لعادت مصالح الأمة إلى مستحقيها. فاتفقوا هؤلاء الثلاثة على أن يقتلوا هؤلاء الثلاثة، يعني عليا ومعاوية رضي الله تعالى عنهما وعمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما أجمعين. نعم، قالوا نقتل هؤلاء الثلاثة، نجمع على قتلهم في يوم واحد وهو يوم 17 من رمضان، نعم، في السنة 40 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، قالوا نقتلهم بعد في صلاة الفجر، لأن المعروف في ذلك الوقت أن أمراء الجيوش وولاة المدن كانوا هم الذين يتقدمون الناس في الصلاة، فقد كان الخلفاء رضي الله تعالى عنهم هم الذين يصلون بالناس، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعده أبو بكر وعمر، نعم، وعثمان وعلي. ثم بعد ذلك، بعد أن حصل محاولة اغتيال معاوية، اتخذت بعد ذلك المقصورة، فأصبح الأمراء والخلفاء بعد ذلك والسلاطين يصلون في تلك المقصورات حماية لهم من القتل، حماية له من القتل. الشاهد من هذا أن علي رضي الله تعالى عنه أن هؤلاء الثلاثة من الخوارج اتفقوا على قتل أولئك، فقال ابن ملجم أنا أقتل عليا، نعم، وقال الحجاج الصريمي أنا أقتل معاوية، وقال داذويه أنا أقتل عمرو بن العاص. فذهب هذا إلى الكوفة الذي هو عبد الرحمن بن ملجم، وذهب الحجاج إلى دمشق، وذهب داذويه إلى مصر. لما دخل عبد الرحمن بن ملجم وعزم على قتل الخليفة علي رضي الله تعالى عنه، كان قد أخذ سيفه وأشبعه بالسم، أشبع سيفه بالسم وهو مار في أحد على أحد الطرقات، رأى امرأة جميلة، نعم، رأى امرأة جميلة في غاية الجمال، امرأة حسناء لا يحضرني اسمها الآن، لكن هذه المرأة كما قيل إنها امرأة جميلة، رآها عبد الرحمن ابن ملجم فخطبها إلى نفسه، وكانت هذه المرأة من الخوارج، كانت هذه المرأة من الخوارج، فخطبها عبد الرحمن ابن ملجم لنفسه، فقالت إن مهري غالي، قالت إن مهري غالي. قال ماذا تطلبين؟ قالت مهري أولا 3000، 3000 مهرها 3000، ثانيا عبد وجارية، عبد وجارية، والثالث قتل علي رضي الله تعالى عنه. طلبت منه، طلبت المهر أن يكون 3000 وعبد وجارية وأن يقتل علي رضي الله تعالى عنه. فقالت له إن نفذت هذه الأربعة فهذا هو مهري وإنني زوجة لك، وإنني زوجة لك. قال لها أنا لم آتي إلى هذا المكان إلا وقد بيّت النية لأقتل عليا، نعم. فقالت هذا هو مهري. قال أرأيت إن قتلته فقتلت؟ قالت إن قتلت فما عند الله خير من الدنيا، فما عند الله خير من الدنيا، وإن قتلته فنجوت، وإن قتلته فنجوت فأنا زوجتك تتمتع بي في هذه الحياة الدنيا وتأنس بمعاشرتي، نعم، وتأنس بمعاشرتي. وقالت له سأضع لك ظهرا شديدا من قبيلتها، وأوصت ابن عم لها أن يأتي ليؤازر هذا الرجل وهو عبد الرحمن ابن ملجم. خرج منها عبد الرحمن بن ملجم ووافق رجلا يقال له شجرة، شبيب بن شجرة، فاتفق مع شبيب أن يقتل عليا جميعا. فقال له كيف تقتل علي وهو من الصحابة المشهورين؟ قال ألا تريد أجر الدنيا والجنة في الآخرة لنقتل عليا، نعم. والقصة في هذا طويلة، الشاهد من هذه القصة أن هذين الرجلين ذهبا إلى المسجد وترصدا لعلي رضي الله تعالى عنه حتى خرج من كوة إلى هذا المسجد ليصلي بالناس. فلما خرج ابتدره شجرة فضربه، ولكن ابتدره شبيب فضربه ولكنه أخطأ الضربة فلم تصب عليا، نعم. ثم ضربه عبد الرحمن ابن ملجم، ثم ضربه عبد الرحمن ابن ملجم فأسقط عليا في الأرض، أسقط عليا في الأرض. ثم اجتمع الصحابة فأمسك بهذين الرجلين، ولكن شبيبا فر، نعم، وأما عبد الرحمن ابن ملجم فقد أمسك به الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولذلك قال عبد الرحمن بن ملجم في المهر الذي قالت له المرأة 3000 وعبد وقينة، نعم، وضرب علي بالحسام المسمم، فلا مهر أغلى من علي وإن غلى، ولا فتك دون فتك ابن ملجم، ولا فتك دون فتك ابن ملجم. فكأنه يمدح هذا المهر، نعم، يقول 3000 وعبد وقينة وضرب علي بالحسام يعني بالسيف المسمم، فلا مهر أغلى من علي وإن غلى، نعوذ بالله مما يقول، يعني يقول إن مهر علي غالي جدا، قتل علي هو أغلى المهور، فلا مهر أغلى من علي وإن غلى، ولا فتك دون فتك ابن ملجم، نعم. الشاهد أنه أدخل، نعم، قينة، نعم. وش كنا احنا؟ العبدة الجارية، القينة الجارية، القينة هي الجارية، عبد وقينة يعني وجارية. الشاهد أنه أدخل على علي فقال علي رضي الله تعالى عنه: إن أنا بقيت فالأمر لي، وإن لم يبقى فلكم الأمر، وتنظروا في القصاص أو الدية، وتنظروا في القصاص أو الدية. الشاهد أن الصحابة أنه لما توفي علي رضي الله تعالى عنه رأى الصحابة أن يقتل عبد الرحمن بن ملجم فقتلوه وصلبوه وقطعوا يديه ورجليه، قطعوا يديه ورجليه حتى هلك، وقالوا في هذا الرجل إنه كان من الزهاد العباد، قالوا في هذا الرجل إنه كان من الزهاد العباد. وقد قيل إن عمر رضي الله تعالى عنه في عهده أمر بتوسيع دار عبد الرحمن بن ملجم لأجل أن ينتشر تعليم القرآن والفقه، لأجل أن ينتشر تعليم القرآن والفقه. فعبد الرحمن بن ملجم ذكروا أنه كان من أهل القرآن والفقه، وقالوا إنه لما قطعت يديه ورجليه نعم كان لا يتوجع وإنما يتلو القرآن، فلما أرادوا أن يخرجوا لسانه لم يستطيعوا، أرادوا أن يخرجوا لسانه ليقطعوه فلم يستطيعوا، فقالوا ويلك لماذا؟ قال: أحتفظ بلساني حتى أختم حياتي بتلاوة القرآن. وهذا لا يستغرب، هذا لا يستغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخوارج: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأما معاوية رضي الله تعالى عنه فقد خرج إلى الصلاة وجاءه الحجاج فضربه على أليته، ضرب معاوية على أليته ولم يجهز عليه، وقيل إنه ضرب عرق النسل في معاوية، ضرب عرق النسل في معاوية فلم يولد لمعاوية بعد ذلك ولد، أصيب معاوية بالعقم بسبب ضربة الحجاج الصريمي، بسبب ضربة الحجاج الصريمي. الشاهد أن الحجاج لم يستطع قتل معاوية رضي الله تعالى عنه.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.